بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أما الدعاء فقد تعبدنا الله تعالى به، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: ويدعوننا رغبا ورهبا. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين معلوم. وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به وذم الراضي به، وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم. وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. فإن قيل فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقام من مقامات الرضا، وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض. بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك وساع في إهلاكه، فتكرهه موته من حيث إنه مات عدو عدوك، وترضاه من حيث إنه عدوك. وكذلك للمعصية وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنه اختياره وإرادته، فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، ووجه إلى العباد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله تعالى وبغيضا عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت، فهو من هذا الوجه منكر ومذموم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. معلوم أن حديث الشيخ رحمه الله عن الأنس بقضاء الله عز وجل، الأنس بالله عز وجل والرضا بقضائه، فتكلم عن ذلك، ثم تكلم أيضا عن أن الرضا لا يكون إلا فيما يخالف الهوى، بمعنى أن ما وافق هواك فإنك ترضاه طبعا، ترضاه طبعا فطرة، ولكن الكلام في الرضا عن الله في أن ترضى عنه فيما لا يوافق هواك، وهذا أيضا أمر واضح وسبق الحديث عنه. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وهي أن الدعاء لا يناقض الرضا، وهذا هو الذي تعقبنا فيه الشيخ رحمه الله حينما أشار إلى أن حينما ذكر بعض الآثار عن بعض الأنبياء أنه شكى الله الجوع والفقر إلى آخره، وأن الله عز وجل قال: عزتي لئن تلجج هذا بصدرك إلى آخره. وقلنا إن هذا لا يتناسب مع أصول الديانات كلها، الديانات السماوية الصحيحة، لأن الدعاء ورفع أو سؤال الله عز وجل رفع ما يحس به العبد من معاناة، هذا لا يناقض الرضا ولا يتناقض مع الرضا. ومن هنا قال الشيخ: الدعاء لا يناقض الرضا، وبخاصة أنه قال إن الرضا لا يكون إلا فيما يخالف الهوى. الرضا لا يكون يعني بمعنى لا يتبين امتحان العبد، هذا مقصوده، لا يتبين امتحان العبد بصدق الرضا إلا في المواقع التي يخالف فيها هواه. فإذا وقع الشيء على خلاف هواك فحينئذ انظر في رضاك. فإن رضيت عن الله عز وجل وتجلى ذلك في قوة إيمانك في أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وأن هذا في ملكه وإرادته ولا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا هو الذي يتجلى به حقيقة الرضا. وهذه المسألة التي أشار إليها الشيخ أراد بها أن يحقق معنى الرضا أو يزيد معنى الرضا إيضاح. فإذا كان الرضا فيما يخالف الهوى فقد يقول قائل: إذن كأن الدعاء دليل على أن الإنسان لم يرضى، لأن الدعاء معناه لأنك تدعو في أن يفرج الله همك مثلا، أو في أن يكشف غمك، أو أن يزيل ما بك من كرب، من كرب جوع أو كرب مرض أو كرب ابتلاء بعدو أو بفقد حبيب نحو ذلك. فلا شك أن فقد الحبيب والرضا والفقر وتسلط العدو هو مما يخالف الهوى، مما يخالف الهوى. فإذا كان الرضا فيما يخالف الهوى فهل هذا أن الإنسان يرضى ببقاء العدو جاثما على صدره، أو أن يكون الفقر تسلط عليه، أو أن تكون المصائب تتوالى عليه، أو يبتلى بفقد الأحبة؟ فحينما يدعو العبد يسأل العبد ربه في أن يرفع عنه أو أن يكشف ما به من ضر أو أن يرفع ما به من بلاء، هل هذا يناقض الرضا؟ الشيخ يقول: لا، وهذا صحيح. ولهذا قال: فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. قال: واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أيضا جانب آخر، يعني مسألتان: مسألة الدعاء ومسألة المعاصي وكراهتها، بمعنى أن المعصية وقعت، فإذا كانت وقعت فهي قدر الله عز وجل، إذا لماذا لا أرضى بقدر الله؟ فهل كراهة المعصية تتنافى مع الرضا؟ هذا مقصود الشيخ، لأن يعني المعاصي مكروهة، والمعاصي مطلوب منا أن نكرهها وأن تتمعر قلوبنا منها وأن ننكرها. فهل هذا يشكل على قولنا إن الرضا لا يكون إلا فيما يخالف الهوى، وأن وقوع المعاصي بقدر الله فلا بد أن نرضى بها؟ الشيخ يريد أن يجلي هذه المسألة. فقال: أما الدعاء فقد تعبدنا الله به، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وذكر الله عز وجل جملة من دعاء أنبيائه ودعاء الصالحين في كتاب الله عز وجل، في أنهم حتى أيوب: لمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأن دعا ربه أني مسني الضر، قال: فكشفنا ضره، فكشفنا عنه أني مسني الضر وأنت فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكذلك أيضا أيوب: فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فشكوا البث إلى الله عز وجل وقوع الحزن على مقادير الله عز وجل لا تتنافى مع الرضا بما ساقه الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: فقد تعبدنا الله به، يعني الدعاء. بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أمر. فالله تعبدنا بالدعاء، بل الدعاء من 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 أكبر أنواع العبادة، ومن أجل أنواع العبادة في صدق تعبد العبد ربه، لأن الدعاء خضوع وانقياد وتعلق بالله سبحانه وتعالى وإيقان ورضا بأن وتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، بيده كل شيء، وبيده تصريف الأمور، وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. فأنت تتوجه إلى الله عز وجل، فتوجهك إليه سبحانه وتعالى بالدعاء دليل على قوة إيمانك وعلى أنك مؤمن حقا بأن الله بيده تصريف الأمور وتدبيرها وتدبير الملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فقد تعبدنا الله به. وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: ويدعوننا رغبا ورهبا، ما في قصة زكريا. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء عليه السلام والصالحين معلوم، والقرآن مليء بأنواع الأدعية التي يقولها الصالحون كما في أواخر سورة آل عمران الآيات لأولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا، ربنا إنك مدخل إلى آخره، كلها دعاء. وكذلك في وصف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وأدعية كثيرة في كتاب الله، والله عز وجل علمنا أدعية كثيرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. والقرآن مليء بالأدعية، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بأدعيته بما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام أو بما وجه إليه أصحابه وأمته. قال: وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به أيضا. هذا الجزء الثاني، إنكار المعاصي لا يتنافى مع الرضا، فتقول مثلا: المعاصي هي قدر الله عز وجل فكيف أكرهها، فكأني قد كرهت قدر الله. فالشيخ يقول: لا، إن إنكار المعاصي أيضا وعدم الرضا بها هذه مما تعبدنا الله به. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فكانوا ملعونين لأنهم لم ينكروا المعاصي ولم يسعوا في إنكارها ولا في إزالتها. والأمر في هذا جلي وواضح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. قال: فقد تعبدنا الله به، وذم الراضي به، وكذلك بغض الكفار والفجار أيضا، هذا مما من الدين. وإن كان الكفر قد تقول إن الكفر مقدر عليهم وأن الفجور في أهل الفجور مقدر عليهم، فلماذا نبغضهم وقد فكأننا نبغض قدر الله؟ يقول الشيخ: لا، أيضا والأدلة في هذا جلية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فبغضهم من الدين، بل هو من 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 أظهر مظاهر الدين، ومن أخص خصائص الدين، ومن أخص خصائص صفاء العقيدة، هو ما يسمى بالولاء والبراء. قال: وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم. قال: وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. وهذا أيضا أمر جلي، لكن الشيخ لا يعقد هذا الباب وهذه المسألة لبيان أن الدعاء في رفع ما تحس به من بلاء، وأن بغض المعاصي وأهلها وبغض الكفار وكفرهم، أن هذا لا يتنافى مع الرضا. ثم اشترع في إرادة سؤال وأجاب عليه، وهو أيضا سؤال كثيرا ما يرد. قال: فإن قيل فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ وهذا سؤال كما أشرنا إليه في أول في بيان وجه إرادة هذه المسألة في هذا الباب، وهو أنه إذا كان ما وقع فيك من بلاء أو ما وقع بك من بلاء أو ما أصاب الكفار من كفر وأصاب أهل المعاصي من معاصية بقضاء الله عز وجل، ولا شك أنها قطعا بقضاء الله، إذا كيف لا نرضى بقضاء الله؟ قال فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال، طبعا المعلوم أنه من قضاء الله، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه. فما هو الجواب؟ يقول الشيخ فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات النظام، هذا غير صحيح، بل هذا غفلة، وهذا ضعف في العلم وقلة في الفقه وقلة في المعرفة، فهم لا ينكرون على أصحاب المعاصي باعتبار أنهم مبتلون بقضاء الله وهذا مقدر عليهم، فلماذا ننكر عليهم؟ هذا غير صحيح، النصوص ظاهرة، وحتى أيضا العقل دل على خطأ مسلكهم، وهو الذي يجب عن الشيخ هنا. قال وسموه حسن الخلق، قال وهو جهل محض، بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، وهذا لعلنا أشرنا فيما مضى في بعض خاصة حينما تكلمنا عن دليل التمانع، حينما تكلمنا في التفسير عن دليل التمانع، وهو أن يتوارد الشيئان، أن يتوارد الأمران على شيء واحد في لحظة واحدة في مكان واحد، هذا هو المستحيل، وهذا هو اللي يكون فيه التضاد أو فيه التناقض حتى، وهو أنه يكون الشيء مستحيلا أو متضادا إذا ورد على شيء واحد في مكان واحد في زمن واحد، أما إذا كان على شيئين أو على شيء في زمانين أو على شيء في مكانين فهذا لا يمكن، لا يتصور تضاده ممكن. فمثلا هذا الكرسي الذي أنا عليه لا يمكن أن أشغله اثنان في آن واحد، لكن في وقتين ممكن، الصباح في الظهر في العصر في المغرب، أو كرسيين أيضا إذا كان مكانين ممكن، لكن الكلام حينما يكونان في مكان واحد وفي لفظة في لحظة واحدة في زمن واحد، لا يمكن أن يشغل الشيء، لا يمكن أن تتوارد نقطة واحدة على أن يتوارد أمران على نقطة واحدة في مكان واحد في زمان واحد، هذا مستحيل. أما أن إذا اختلف الزمان أو اختلف المكان فهذا ممكن، ولهذا قال الشيخ الرضا والكراهة يتضادان متى؟ إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، فيكون إذا كان في جهتين، ولهذا في العلماء يقولون الجهة مفكة، العلماء حينما يرد بعضه على بعض أو شيء أو يقول لا كلامك صحيح لكن الجهة مفكة، بمعنى الجهة مفكة يعني أن الكلام الذي تتكلم عليه غير الكلام الذي أوردته أنا، فأنت تتكلم في جهة وأنا أتكلم في جهة، فجهتنا مفكة، بمعنى الجهة التي تتكلم عليها غير التي أنا أتكلم عليها، ومن ثم فلا تناقض أو لا تعارض أو لا مدخل لي احتجاجك علي، لأن الشيء الذي يتكلم عليه أنا في غير المكان أو في غير الموضع أو في غير محل النزاع الذي تتكلم فيه أنت. ولهذا يقولون في بعض الردود كما تلاحظ الجهة مفكة، قلنا في ردهم يقول قلنا الجهة مفكة، معنى أن هذا مورد كلامك على غير مورد كلامي. قال فنقول الرضا والكراهة يتضادان متى؟ إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، أما إذا كان على شيئين فلا تضاد، وإذا كان في جهتين فلا تضاد، وإذا كان في جهة واحدة ولكن على غير على أكثر من وجه فلا تضاد، إنما التضاد يكون إذا شيء واحد وجهة واحدة وجه واحد. قال فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه فليس ذلك بمتضاد، وهذا هو اللي تلاحظون نقوله كثيرا فيما يتعلق به المعاصي، نقول أنت تحبه لما فيه من إيمان ولأنه منسوب لأهل الإسلام، وتكرهه لما فيه من معصية. إذن فحبك وكرهك لهذا الرجل لم يتوارد على شيء واحد، وإنما في جهة مختلفة. فأنت تحبه لما فيه من إسلام، وتحبه لما فيه من خصال خير، وتحبه لما يأتيه من أمور الإسلام، لكن من جانب آخر تكرهه لما فيه من معاصي، ولما فيه من انحراف، ولما فيه من خروج عن في بعض الأحوال عن أوامر الله عز وجل، ووقوعه في مناهيه ومساخطه. إذن مورد الحب غير أو مورد الرضا غير مورد الكراهة، هذا معنى قال فليس ذلك المتضاد. نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك. نعم بعض الناس قد يكون عدوا لك، لكن أيضا من جانب آخر هو عدوك، وغالب معروف أنه كما قالوا عدوك صديقك، عدوك أو عدوك صديقك. فالإنسان قد فعلا قد يكون بينك وبينه عداوة، لكن أيضا هو من جانب آخر تعرف أنه يكره فلان الذي هو أيضا عدوك، فإذا اجتمع فيه صفتان، اجتمع فيه صفتان، الصفة الأولى أنه عدوك وهذه تكرهه من أجلها، الصفة الثانية أنه عدوك فأنت تحبه فيها لأنه ما دام أنه عدوك سوف يدفع عنك، أو على الأقل في جانبه تكسبه من حيث أنه سوف يكفيك بعض الشيء فيما يتعلق بعدوك. فقال فتكره موته من حيث إنه مات عدوك، لأنه لو كان حيا سوف يدفع عنك بعض الشيء، وترضاه من حيث إنه عدوك، ترضى موته من حيث إنه عدوك. إذن مورد الرضا غير مورد الكراهة، فأنت رضيت بموته من حيث إنه عدوك، وكرهت موته من حيث إنه عدوك. فالمثال واضح وجيد. قال وكذلك للمعصية وجهان، وجه إلى الله تعالى من حيث إنها اختياره وإرادته، وهذه ترضى بها، فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، أوردها وأرادها وقضاها من هذا الباب ترضى بها. ولهذا قال كما قال بعض السلف ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا والتسليم من حيث إنها من عند الله، لكن سعيك في رفعها ليس فيه إشكال، هي من عند الله. أصابك المرض وأصابك البلاء فقدت حبيبك ترضى من حيث إنه مقدر، لكنك في الجانب الآخر تسعى في إزالته، استجلاب الحبيب، علاج المرض إلى آخر. قال فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، ووجه إلى العبد، فهي لها وجهان، وجه إلى الله وجه إلى العبد، من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله عز وجل وبغيضا عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت. قال فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. فالجانب الثاني المنكر في المعصية هو أنها حصلت بفعل العبد، حصلت بفعل العبد، أن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا وجعل له مشيئة، والله عز وجل لا يحاسبه إلا ما كان داخلا تحت مكنته وقدرته، أما ما كان خارجا عن قدرته فليس محل محاسبة. مثلا المرض، الله عز وجل لا يسألك لماذا مرضت، وإنما يسألك هل صبرت. لماذا؟ لأن الصبر هو فعلك، أما وقوع المرض فليس فعلك. فلاحظ، فإذا مورد المحاسبة أيضا ليس هو وقوع المعصية، نعم ليس وقوع، إنما موقفك من المعصية. فوقوع البلاء ليس إليك، لكن موقفك من البلاء هو محل المحاسبة، هل ترضى أو لا ترضى. وكما قلنا الرضا أيضا لا يتنافى مع أن تدفع ما يمسك من سوء. ولهذا قال الرب إني مسني الضر، فهذا دعاء وإظهار. وهذا ليس تسخطا. حينما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقوله إني مسني الضر ليست شكوى مذمومة، إن الشكوى هي أن تتسخط على الله عز وجل وتتبرم، أما أن تسأله وتدعوه لأن يكشف. الله عز وجل أحيانا يبتلي من أجل أن يرجع الناس إلى ربهم، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا رجوع وهذا استكانة وهذا مطلوب. قال ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه. إذن أنت تكره العبد إذا صدر منه ما هو داخل تحت قدرته مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويكون داخلا في مساخطه ومناهيه، فما كان في قدرته هو محل الرضا ومحل الإنكار، أما ما كان ليس محل قدرته فهذا لا يلام عليه ولا يكره من أجله. لأن الحقيقة المعصية هي من فعل العبد من حيث إنه هو الذي جلبها، لأنه عنده اختيار حينما يقع في الزنا، حينما يشرب الخمر، وحينما يشهد الزور، وحينما يغتاب، وحينما ينم، هذا فعله. قال فهذا فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. نعم.
ولا ينكشف هذا إلا بمثال، فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه إني أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني وأنصب لذلك معيارا صادقا، وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا، فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه أنه محبي وصديقي، ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على من هو صادق في محبته أن يقول أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه، إذ كان حقه أن يصبر ولا يشتم. فكذلك تسليط الله سبحانه وتعالى جواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه.
قال ولا ينكشف هذا إلا بمثال إلى آخره. المثال حق محل نظر، مثال بهذه الصورة محل نظر، لأنه يعني لا ما هو مقنع كثير. ولو أنه مثل في قضية الحدود والزواجر وكان أجود من التمثيل بهذا الحقيقة. يعني المثال هنا لا شك صورة واضحة للتمثيل كصورة، لكن كشيء، لأن عادة تأتي بمثال بحيث يكون متمشي مع الأصول ومتمشي مع القواعد، يكون مقنع للقارئ ومقنع لطالب العلم، كما سبق في قضية التضاد والتضاد، هذا جيد. لكن المثال هنا محل نظر الحقيقة على ما سوف نرى. لكن لو أنه مثل بقضية الحدود ووقوع العبد مثلا في جريمة زنا أو في شرب خمر أو نحو ذلك لكان هذا أجلى من هذا المثال. لكن على كل حال مثل منطبق من حيث أراد الشيخ، لكن من حيث أن 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 أنه مقنع ما القناعة فيه محل نظر. قال: ولا ينكشف هذا المثال فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه: إني أريد أن أميز بين من يحبوني ويبغضني وأنصب لذلك معيارا صادق، وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى شتمي أو إلى الشتم لي، حتى إذا شتمني أبغضته واتخذ